التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده إمكانية استئناف مفاوضات فيينا إذا ما ردت الولايات المتحدة على المقترحات الإيرانية الجديدة. وقال سعيد خطيبزاده إن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كاني، حيث قدمت طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن واشنطن إذا اتخذت قرارها السياسي فيمكن وصفها بالخطوة الجيدة للدفع بالمفاوضات. قال خطيبزاده إن على الرئيس جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر. حول المستجدات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران وأحياء الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
الكرة ما زالت في الملعب الأمريكي في الدفع بمسيرة محادثات فيينا لإلغاء الحظر، خاصة وأن طهران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده إمكانية استئناف هذه المحادثات إذا ما ردت واشنطن على مقترحاتها. خطيبزاده اعتبر أن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كاني، حيث قدم طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن على الرئيس جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر.
زيارة منسق سياسة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا وضعت المحادثات في المسار الصحيح. نعتقد أن اقتراحاتنا قابلة للتنفيذ تماما، كما أن الاتحاد الأوروبي يرى أنها كذلك، وما تبقى ليس إلا أن تتخذ واشنطن القرار السياسي اللازم. ما تريده طهران واضح تماما، وهو رفع جميع إجراءات الحظر التي فرضتها إدارة ترامب السابقة في إطار سياسة الضغوط القصوى، وعلى إدارة بايدن أن تقرر أنها هل تريد أن تحافظ على إرث إدارة ترامب أم أنها تريد الالتزام بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي.
نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني قال من جهته إن إيران حازمة في عدم ثقتها بالعدو، كما تقف بحزم في المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن إيران، موضحا أن السياسة الاستراتيجية المتمثلة في تحييد الحظر إلى جانب المبادرة الذكية لإلغائه جعلت حيلة العدو في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد عديمة الجدوى. وفي روسيا قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن نص استئناف الاتفاق النووي في درجة عالية من الجهوزية وأنه مناسب تماما لروسيا، مشيرا إلى أنه تتبقى بعض القضايا السياسية وأنه في حال اتخاذ قرارات سياسية يمكن استئناف الاتفاق في غضون أيام قليلة. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت لي أن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلة.
حافظ حزب الله وحركة أمل على مقاعدهما في مجلس النواب اللبناني بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30، وذلك خلال النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية اللبنانية. وحصل تحالف حزب الله وحركة أمل حتى اللحظة 32 نائبا، تلاهما التيار الوطني الحر ب20 نائبا، ثم حزب القوات اللبنانية ب18 نائبا، فيما حصل المستقلون 14 نائبا. كما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة، بينما ستصدر نتائج الدوائر الأخرى تباعا فور الانتهاء من فرز الأصوات. للمزيد بشأن النتائج غير النهائية للانتخابات النيابية، نتابع التقرير التالي.
صناديق الاقتراع قالت جزءا من كلمتها لمحت فيها إلى وجود تغيير في موازين القوى السياسية داخل البرلمان اللبناني القادم. النتائج غير الكاملة للانتخابات البرلمانية في البلاد أظهرت أن حزب الله وحركة أمل حافظا على حجمهما في مجلس النواب بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30. وأظهرت أيضا النتائج غير النهائية تراجعا في عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر، فيما حصل حزب القوات اللبنانية على 22 مقعدا، وتمكنت قوى التغيير من الحصول على مقاعد نيابية في بعض الدوائر. وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أكد أن نسب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ليست قليلة، وهي تقريبا مشابهة لانتخابات عام 2018، وأضاف أن لبنان تمكن من إجراء انتخابات نيابية على نحو جيد على الرغم من حملات التشكيك التي رافقت العملية الانتخابية وتلتها. وأوضح المولوي أن الحديث عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر الانتخابية غير صحيح، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تتدخل في عملية الفرز لكن وفرت التأمين لها.
النتائج نسب الاقتراع هي جيدة من أبدا منخفضة، يعني إذا ما جمعت نسب الاقتراع بالاقتراب ثم مع الموظفين ثم مع نسب الاقتراع يلي تحققت بتكون النسب مش قليلة، وهي تقريبا مثل أو أقل شوي من النسب يلي تحققت بالانتخابات السابقة.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أكد أن المقاومة هي الرقم الصعب في البلاد والمنطقة، موجها الشكر للشعب اللبناني لتأييده لنهج المقاومة وخطها السياسي وثقته بقيادتها. ويبقى من المهم الانتظار حتى تخرج النتيجة النهائية للانتخابات لقراءة إفرازاتها والبرامج والأهداف التي وضعتها القوى والكتل السياسية التي انخرطت في منافسة شرسة في الشارع، وتنتظرها معركة أخرى تحت قبة البرلمان على أمل ألا تنفلت الأمور وتعود للشارع مرة أخرى.
أعلن زعيم التيار الصدري عن تحوله إلى المعارضة، وأمهل الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى 30 يوما لتشكيل الحكومة، محذرا أن عكس ذلك سيتخذ قرارا آخر سيعلنه في حينها. قرار التيار الصدري جاء بعد الإعلان عن مبادرة لتحالف المستقلين للخروج من الانسداد السياسي بعد 7 أشهر من الانتخابات البرلمانية. الإطار التنسيقي من جانبه رحب بمبادرة المستقلين، رأى بأنها تقترب كثيرا من مبادرته التي كان قد أعلن عنها سابقا، لا سيما في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية، معلنا انفتاحه على الحوار مع باقي القوى السياسية. حول قرار التيار الصدري بالتحول إلى المعارضة وتطورات الأزمة السياسية في العراق، إليكم هذا التقرير.
أعلن زعيم التيار الصدري عن تحوله إلى المعارضة وأمهل الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى 30 يوما لتشكيل الحكومة، محذرا إن عكس ذلك سيتخذ قرارا آخر سيعلنه في حينها.
فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه. والله وتالله إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك هو مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم.
قرار التيار الصدري جاء بعد الإعلان عن مبادرة لتحالف المستقلين للخروج من الانسداد السياسي بعد 7 أشهر من الانتخابات البرلمانية. تدعو المبادرة باقي الكتل السياسية الكبيرة إلى الانضمام لها دون شروط مسبقة وتشكيل الكتلة الأكبر والذهاب إلى انتخاب رئيس الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي، ما يشكل نافذة أمل للخروج من المأزق.
وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية، نتقدم بخارطة طريق لتشكيل حكومة نواتها المستقلون ومن يؤمن بهذه الخارطة.
الإطار التنسيقي من جانبه رحب بمبادرة المستقلين، ورأى بأنها تقترب كثيرا من مبادرته التي كان قد أعلن عنها سابقا، لا سيما في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية، معلنا انفتاحه على الحوار مع باقي القوى السياسية.
أعلن الإطار التنسيقي إطار الشيء التنسيقي عن قبوله بالمبادرة، واعتبر أنها تشترك كثيرا بمبادرته، وبالتالي ممكن يعني الجمع ما بين المبادرتين لخروج برؤية مشتركة.
وفي ظل إعلان التيار الصدري تحوله إلى المعارضة المؤقتة، تتجه الأنظار إلى حليفيه في الديمقراطية الكردستاني والسيادة، وما إذا كان سيرحبان بمبادرة المستقلين ويشكل فرصة للخروج من الانسداد، أم سيبقيان في خندق تحالف إنقاذ وطن بانتظار ما ستترتب على ما بعد مهلة 30 يوم.
أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، داعية الفرقاء السياسيين للاحتكام إلى لغة العقل والقانون وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. وقالت الهيئة إنه في الوقت الذي يمر العراق والعالم أجمع في مراحل خطيرة تنذر بعواقب وخيمة من حرب عالمية تلوح في الأفق، إلى خطر الجفاف الذي باتت آثاره كثيرة، نرى بوضوح حجم الاختلاف السياسي القائم في البلاد. وأضاف البيان أن هذا الاختلاف أخذ يتصاعد، فلا اتفاقات ولا تنازلات بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، حيث تجاوزت الإصابات 70 شخصا. كما اقتحمت قوات الاحتلال مقبرة المجاهدين أثناء التشييع، وأطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المشيعين والصحفيين، فيما أفادت مصادر عبرية بإصابة 4 من عناصر شرطة العدو خلال المواجهات المندلعة شرق القدس المحتلة. من جهة ثانية، شيعت جماهير فلسطينية غفيرة الشهيد إيهاب الجيلاني من نابلس، والذي ارتقى بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشاف إصابته بالسرطان بعد فترة وجيزة من تحرره. أفادت مصادر سورية عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية على محيط قاعدة للتحالف الأمريكي في مدينة الشداد جنوب الحسكة. ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تم بعدة قذائف صاروخية. وقالت المصادر إن القذائف من الحدود السورية العراقية، ولا معلومات عن حجم الخسائر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية كانت تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسي. وقال بوتين خلال مشاركته في قمة منطقة معاهدة الأمن الجماعي بالعاصمة الروسية موسكو إن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت جمع المواد البيولوجية ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة. وأضاف بوتين أن روسيا قد حصلت في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أدلة موثقة على أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي في المناطق المجاورة لحدود روسيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على المقترحات الإيرانية الجديدة. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقاعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. قوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة، ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا ما بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم فضاءات أدبية. عند 10:39 لنا وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. الحياة الطيبة تستمعون لها في الساعة 10:48، 11 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 11:18 يأتيكم المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:13 إيران اليوم. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 12:44، عند 12:56 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 1:01. نهج الحياة يأتيكم عند 1:16. من وصايا نهج البلاغة في الساعة 1:29، عند 1:39 يأتيكم نور وبلاغة. من مأدبة القرآن عند 1:50 نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب فضاءاتنا الأدبية، لنواصل فيها تتبع مظاهر تأثير الأدب الذي أنتجته الشعوب الإسلامية خلال عصورها الذهبية في الآداب الغربية وإسهامها في تطوير هذه الآداب وإغنائها. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأكارم، فيما يتعلق بالشعر الذي أنتجته الحضارة الإسلامية ومدى تأثيره في الأدب الغربي، نجد أن الشعوب المسلمة قد برعت فيه وأبدعت قصائد خلدت شكل الأدب القديم، ومنه الأدب العربي الكلاسيكي، على أن العرب لم يكن لهم إبداع في مجال الملاحم إلا في مرحلة متأخرة من تاريخ أدابهم، ولكنها وجدت بعد ذلك، وتعتبر الملحمة الإيطالية أي الكوميديا الإلهية للشاعر دانتي أليجيري التي كتبت في القرن 14 الميلادي، والتي تندرج تحت قائمة الأدب الغربي المتأثر بالأدب العربي، واضحة التأثر بالتيار الإسلامي المتأجج قبل فترة كتابتها، ويبدو فيها التأثر الشديد بقصة الإسرائي والمعراج ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري. فالملحمة مقسمة إلى 3 أجزاء، هي الجحيم والمطهر والفردوس، وتتضمن قصة المعراج الإسلامي بحذافيرها، وهي وإن كانت ترى العالم الآخر بشكل ديني رمزي إلا أنها تحمل إسقاطات على العالم الغربي في نفس وقت كتابتها في العصور الوسطى.
المستشرق الإسباني ميجيل أسين بالاثيوس يظهر مدى تأثر دانتي بحكاية الإسراء والمعراج، وكذلك اقتباسه موضوع قصة المعراج من كتاب الفتوحات المكية لابن عربي والذي اطلع عليه دانتي في أيامه. وكذلك تدحض أقوال المستشرق الإيطالي تشيرولي والإسباني مونيو سندينو الاعتراض القائل بأن دانتي لم يكن يعرف العربية عن طريق معرفة المصدر الرئيس لدانتي في مؤلفه، وهو عبارة عن مخطوطتين مترجمتين تحكيان قصة المعراج أتيح لدانتي الاطلاع عليهما في إيطاليا. وإن تشابهت كوميديا دانتي مع رسالة الغفران لأبي العلاء المعري والتي تحكي نفس قصة المعراج ولكن برؤية درامية مختلفة، وتتشابه معها كذلك في نفس نوع الرحلة وأقسامها وكثير من مواقفها، ولكن ليس هناك دليل يؤكد اطلاع دانتي على رسالة أبي العلاء إلا أن يكون النصان العربي والإيطالي قد تأثر بقصة المعراج فحسب.
نعم أيها الأطائب، في مجال آخر من مجالات الشعر عرف شعراء جنوب فرنسا باسم التروبادور في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، وأثروا الشعر الأوروبي حتى القرن الرابع عشر الميلادي بشعر لم يكن معروفا في أوروبا قبل ذلك، وهو شعر الغزل والحب بشكل راق بعيد عن الابتذال. ويبدو أن هؤلاء الشعراء قد تأثروا كثيرا بالموشحات والأسجال التي نشأت في أدب الأندلس في أواخر القرن التاسع الميلادي في شكل شعبي لأغراض الغزل، وكان لهذه الموشحات نظام خاص حيث أنها متحررة من القافية، كما أن بحورها ووزنها لم يكن معروفا قبل ذلك في الشعر العربي. وتتشابه أشعار التروبادور مع الموشحات والأسجال الأندلسية من حيث الوزن والتحرر من القوافي، وكذلك المضمون الذي يسمو بعلاقة المرأة بالرجل. يقول المستشرق غوستاف فون غرينباوم إن شعر التروبادور في أصوله يرجع إلى شعر العربي في الأندلس، وهذه العلاقة أكدها العديد من المفكرين والمستشرقين المنصفين.
أيها الأحبة، عن مدى تأثير الأدب العربي الإسلامي في عهود ازدهاره في الأداب الأوروبية إليكم الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. الدكتور، ما مدى تأثير الأدب العربي الإسلامي في عهود ازدهاره في الآداب الأوروبية سواء على صعيدي الشعر والنثر، وهل ما تزال هذه الآثار بادية للعيان في الأجناس الأدبية للنتاجات الغربية؟
نعم، شكرا لك على طرح هذا السؤال، وبسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتأثير الأدب العربي الإسلامي في الآداب الأوروبية، هناك عدة أبحاث وعدة مقولات. الواقع الرأي السائد في أوروبا أن الأدب العربي بعيد كل البعد عن الأدب الغربي، هذا هو الرأي السائد، وقد لا يخطر ببال واحد من ألف من قراء الأدب الأوروبي أن للأدب الإسلامي أو العربي علاقة بالأدب الغربي، فقد استقر في الأذهان أن الأدب الغربي ترجع أصوله إلى الأدبين اللاتيني والإغريقي، وقليل من المستشرقين والباحثين يرى في الأدب العربي الإسلامي أصلا من أصول الآداب الأوروبية الحديثة، ولعل أبرز هؤلاء المستشرقين العالم جيب، أستاذ اللغة العربية بجامعة لندن، الذي ذكر في كتابه تراث الإسلام، ذكر التأثيرات التي انتقلت من الأدب العربي الإسلامي إلى الآداب الغربية. أذكر مثلا منها ما قاله فحواه، هكذا يقول في آخر القرن الحادي عشر ظهر فجأة طراز جديد من الشعر الغزلي في جنوب فرنسا، كان طرازا جديدا في موضوعه وفي أسلوبه ومعانيه، ولم يكن لهذا النوع من الشعر أساس في الأدب الفرنسي القديم، وهو يشبه الشعر الأندلسي شبها قويا جدا، إذ هو ضرب من الموشحات والأزجال الأندلسية الغنائية التي تدور موضوعاتها على الغزل والحب العذري. ثم يضيف يقول: أليس من المعقول إذن أن نرد هذا الضرب من الشعر الفرنسي الجديد إلى الشعر العربي الأندلسي، وخاصة إذا علمنا أن نظرية الحب العذري التي يدور عليها هذا الشعر الفرنسي الجنوبي ليس لها أصل في الأدبين اللاتيني والإغريقي. فدلل هذا الشخص على أن الآداب الغربية متأثرة بالآداب العربية الإسلامية. وأيضا من خلال الأعمال التي ترجمت إلى اللغة الغربية، للغات الغربية، مثل كتاب ألف ليلة وليلة، قصة حي بن يقظان لأبي بكر بن الطفيل، كليلة ودمنة، المعلقات السبع، قصة سندباد البحري، هذه الحكايات وهذه الكتب في الواقع نقلت الكثير من الآثار إلى الأدب الغربي وإلى الآداب الغربية. ويتضح من هذا أن التيارات الشعبية في الأدب الأوروبي في القرون الوسطى كانت أقرب إلى روح الأدب الشرقي منها إلى الأدب اللاتيني والإغريقي، اللذين كانا بطبيعتهما أميل إلى الاستغراطية، ذلك أن الأدب الشرقي في جملته ينزع إلى الخيال والألوان الزاهية الجذابة. فكانت أوروبا كلما احتكت بالشرق استلهمت روح الشرق وتأثرت بأدبه تأثرا شديدا، وهذه الكتب التي نقلت، هذه الحكايات التي نقلت في الواقع خير دليل على تأثرهم بالآداب العربية الإسلامية. ويرجع نجاح كتاب ألف ليلة وليلة إلى حالة الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر، فإن انتشار القراءة قد أنشأ جمهورا جديدا من القراء لم يكن الكتاب يحسبون له حسابا من قبله، وهذا الجمهور الجديد كانت له مطالب وحكايات جديدة، فأخذ الكتاب يحاولون إرضاءه وإشباع حاجاته. بصورة عامة الأثر العربي أو الأثر الإسلامي في الأدب الأوروبي والأدب الغربي جليا وواضحا، وأكد ذلك أكثر من باحث، حتى بالنسبة للمفردات. الآن لو راجعنا اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية نرى الكثير من المفردات العربية موجودة في هاتين اللغتين، وهذا مما يدل على تأثرهم باللغة العربية، وتأثرهم باللغة العربية يسبب تأثرهم بالأدب العربي.
حتما، وما تزال هذه الآثار يعني بادية واضحة للعيان دكتور.
نعم أكيد هذه الآثار لا تزال باقية واضحة.
شكرا جزيلا لك دكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعا.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أعزائنا الكرام، ابقوا معنا لنواصل تقصي مظاهر تأثير الأدب الإسلامي في الأدب الغربي عبر برنامج فضاءات أدبية.
أيها الأكارم، يجد القارئ في كتب الأدب المقارن أن الأدب العربي بشعره ونثره قد أثر في الأدب الأوروبي خصوصا الإسباني بناء على العلاقات بين العرب والأوروبيين، الأمر الذي يدعو إلى طرح أسئلة من مثلي: ما أثر الفن الشعري خصوصا الموشحات الأندلسية في الشعر الإسباني، وما نقاط الالتقاء والاختلاف بين قصة حي ابن يقظان لابن فضلان وقصة روبنسون كروز للكاتب الإنجليزي روبن كروز؟
أعزائنا الكرام، إن الأدب المقارن هو في الواقع من الدراسات الحديثة التي نشأت عند الأوروبيين في وقت متأخر، وبدأت تنال مكانتها من الدراسات الشرقية عند غيرهم من الأمم، وهكذا تطورت ونمت مثل هذه العلوم حيث أقبل عليها الباحثون والدارسون. حقيقة يعتبر الأدب المقارن دراسة أوروبية نشأة يهتم بالأحداث التاريخية والعلاقات الاجتماعية وأصدائها في أدبهم، ودراسة علاقة الأدب الأوروبي بغيره من الآداب المجاورة له والقريبة منه وتأثره بها.
من غير شك فإن الأدب الإسلامي يمثل مرحلة مهمة من مراحل التطور الأدبي في فترة من الفترات، حيث كان هو الأدب الذي تطورت فنونه ونما فكره، فقد كانت الحضارة الإسلامية في تلك الفترة مصدر إشعاع في عدد من العواصم الإسلامية كالقاهرة وبغداد وقرطبة وغيرها، وكانت الأندلس وحدها عاصمة الدنيا في تلك الفترة، يقصدها العلماء وطلبة العلم والمفكرون والباحثون والفلاسفة والشعراء، فقد كانت قبلة علمية يأمها من تتوق نفسه للعلم والمعرفة والفلسفة والحكمة، واشتهر بها عدد كبير من العلماء والفلاسفة والشعراء الذين طبقت الدنيا شهرتهم وشغلوا الناس بعلومهم وفنونهم. هذا في حين كانت أوروبا غارقة في ظلام الجهل والتخلف، وهذا الأمر يشهد به المؤرخون والمنصفون من الكتاب الغربيين.
أيها الإخوة والأخوات، من غير شك أيضا أن تكون الأندلس نقطة الانطلاق لعملية التأثر والتأثير بين الأدب الإسلامي والأدب الأوروبية، وهو ما عرف الأوروبيين على فنون جديدة لم تكن معروفة لديهم، وأطلعهم على نماذج أدبية زرعت فيهم الثقة والرغبة في محاكاتها ومجاراتها والتأثر بها. وأول ما يمكن أن نرصده لأثر الأدب الإسلامي في الأدب الأوروبية هو أثر الشعر الأندلسي في الشعر الأوروبي الحديث، حيث إن هذه المسألة هي من المسائل التي تشغل بال كثير من الباحثين، لاسيما وإن مادة جديدة تضاف كل يوم لتؤكد هذا التأثير.
يتمثل التأثير في الموشحات الأندلسية، والموشح نظم وصفه ابن خلدون بالسهولة وقرب الطريقة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الكثير من شعراء الأندلس يكثرون من نظمه لسهولة تناوله وقرب طريقته. ومن الشعراء الذين أجادوا نظمه ابن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد الفريد، وابن زهر الطبيب، ولسان الدين الخطيب. ولعل من أشهر الموشحات موشحة لسان الدين الخطيب التي منها: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. إخوتنا أخواتنا، إلى جانب الموشح نشأ الزجل باللغة المستعملة في الأندلس مع مزجها باللغة الإسبانية الدارجة، ومن أوائل من نظموا الأزجال سعيد بن عبد رب الأندلسي المتوفى سنة 341 للهجرة، وهو ابن عم صاحب العقد الفريد، وكان من المنشغلين بعلوم الأوائل كالفلسفة ونحوها. وهذان اللونان أي الموشحات والزجل من النظم اللذان ابتكرهما أهل الأندلس هما اللذان أثرا في نشأة الشعر الأوروبي، بل هما المفتاح العجيب الذي يكشف لنا عن سر تكوين القوالب التي صبت فيها الطرز الشعرية التي ظهرت في العالم المتحضر إبان العصر الوسيط. كما نستنتج انتقال الشعر الأندلسي فضلا عن الموسيقى العربية إلى أوروبا عن نفس الطريق الذي انتقلت به الكثير من علوم القدماء والأندلس ومن ثم إلى بقية أوروبا.
وذلك أيها الأكارم أن شعراء الأوائل استخدموا أقدم قوالب الزجل الأندلسية، وأما في إسبانيا فقد ظلت نماذج أنماط النظم على طريقة الأزجال العربية التي يستخدمها الشعراء المتعلمون مثل ألفونس الحكيم في القرن 13. ولم يقتصر الأمر على طريقة النظم، بل تعدى ذلك إلى طريقة معالجة الموضوعات. ففكرة الحب النبيل التي تسود في الشعر الغربي وجد أن أصلها في الشعر الأندلسي، بل في أشعار ابن قزمان كما أكده منث بيدل، وهو يعد من أشد الباحثين حماسة في توكيد تأثير الشعر العربي الموشح والزجل في نشأة الشعر الأوروبي في نهاية العصر الوسيط. وخلاصة الكلام أن الآداب الإسلامية أثرت في الآداب الغربية. نحن اكتفينا بهذا النموذج الذي تجسد في الشعر الأندلسي الذي أثر وبقوة في الشعر الإسباني، كما أثر النثر العربي والإسلامي في الآداب الأوروبية، واكتفينا بالتمثيل لقصة حي بن يقظان.
أيها الأطاب، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة. راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في أمان الله.
إلى اللقاء بإذنه تعالى. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، محبي أدب الثورة الإسلامية وشعرها بالخصوص. نحن ذا نجدد اللقاء بكم، وما أحلاهم اللقاء بين رحاب شعر الثورة الإسلامية وأعلامه البارزين في سمائه، حيث سنتوقف عبر عدة حلقات عند علم شعر الثورة الإسلامية الشامخ وركنها العتيد الأستاذ حميد سبزواري. فأهلا ومرحبا بكم، ندعوكم لمصاحبتنا.
أيها الأحبة، ملامح ظاهرية بارزة تميز هذا الشاعر الذي يكاد يمثل مع قلة من معاصريه الوريث الشرعي الوحيد للشعر الفارسي الكلاسيكي بمدرسته الخراسانية. شعر أبيض ناصع البياض يحكي لنا مسيرة عمره الذي يتجاوز 80 ليناطح 90، ووجه مستطيل يجسد ما وراءه من عظام وخدود بارزة تكاد تقفز من موضعها لتحكي لك الملامح الخراسانية.
أجل مستمعين الكرام، إنه الشاعر الكبير حميد سبزواري الذي ما تزال قريحته الشعرية في عنفوان شبابها رغم تقدمه أشواطا بعيدة في السن، ورغم الخطوات 80 التي خطاها في مضمار الحياة، فإذا به يحدثنا في أشعاره عن الإمام وكأنه أحد مريديه، وعن الثورة وكأنه شاب في ثورة الشباب وفورته وحماسه.
چو یار نیست بگو تا بهار برگردد، بهار خوش بود آن دم که یار برگردد، که یار برگردد. گر ای نسیم سر کوی یار من داری، به او بگو که به سوی دیار برگردد. شکایت دل ما بر سپهر عرضه کنید، که بر مراد دل هوشیار برگردد. ز بخت خفته ندارم امید وصل حمید، مگر که بخت من و روزگار برگردد.
أخبرني عندما يغيب الحبيب كي يعود الربيع، سيحل الربيع نفسه في تلك اللحظة التي يعود فيها الحبيب. إن بلغت أيها النسيم ديار حبيبي، فاطلب منه أن يقفل راجعا نحو الديار، وليعرض شكوى قلوبنا على السماء كي تعود قلوبنا واعية وتخرج من غفلتها. قلبي يقظ ومتطلع دوما لوصال الحبيب، فأعني أيها الحظ وأيها الزمان.
مستمعينا الأفاضل، نتابع معا هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاعرنا لهذه الحلقة هو حميد السبزواري، اسمه الحقيقي حسن ممتحني، واسمه المستعار الذي يوقع به على أشعاره حميد سبزواري، والجميع يعرفه بهذا الاسم. ولد كما يخبرنا بذلك لقبه في مدينة سبزوار التاريخية بمحافظة خراسان عام 1925 بين أحضان عائلة متدينة محافظة، وكان والده عبد الوهاب مزارعا يعيش حياة بسيطة، ولكنه كان يتمتع بقريحة شعرية، وكذلك الحال بالنسبة إلى جده. وبذلك يتضح لنا أن حميد السبزواري الابن ورث هذه القريحة والموهبة الشعرية عن أجداده كابرا عن كابر. ويمكن القول بشكل عام إن القدرة على نظم الشعر في هذه الأسرة هي موهبة إلهية أنعم الله بها عليها، فقد كان خاله تجلي السبزواري من شعراء الثورة الدستورية، وأشعاره معروفة في خراسان، وكانت والدة الشاعر سيدة متعلمة قرأ شاعرنا عندها القرآن وتعلم القراءة والكتابة، وفضلا عن ذلك فقد كان هذا الحدث المفطور على حب الشعر والأدب يستمتع بالإصغاء من لسان والدته إلى آثار عمالقة الأدب الفارسي من مثل رستم نامة ورائعة الفردوسي الشاهنامة.
أيها الكرام، أنهى حميد السبزواري دراسته الابتدائية والثانوية في مدينته سبزوار، ثم أقبل على دراسة اللغة العربية وأدبها لينخرط بعد ذلك في سلك التدريس. وبدأ شاعر الثورة والدين هذا مسيرته الشعرية منذ أن كان شابا يافعا، فقد كان يكتب بعض الأشعار لمعلميه وزملائه في الصف، ولكنه بدأ مسيرته الشعرية الجادة منذ حوالي 14 من عمره، حيث شهد منذ نعومة أطفاله الممارسات القمعية التي كان يفرضها رضاخان البهلوي وحكومته وأزلامه على الناس البسطاء ومشاعرهم الدينية. فكانت حصيلة ذلك مجموعته الشعرية الأولى التي حملت العنوان الصرخة، التي لم ينشرها إلا مؤخرا، حيث حاول من خلال مجموعته هذه أن يصف ويعبر عن الآلام والتي كان يعاني منها مواطنوه في عهد الحكم البهلوي الأول بلغة السخرية اللاذعة والمريرة. وكانت أشعارا اجتماعيا في معظمها، عبر الشاعر من خلالها عن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي آلت إليها إيران بعد احتلال الحلفاء لها عام 1941، ولذلك فقد كانت مجموعته الشعرية تلك تعبيرا عن المآسي التي صبت على رؤوس أبناء الشعب في ذلك الوقت، فقد كانت بمثابة صرخة احتجاج في وجوه الطغاة، كقوله:
نان گران است و غم فراوان است، گوشت کمیاب و قصه ارزان است.
الرغيف غال والأحزان كثيرة، اللحم مفقود والأحزان رخيصة.
أيها الأحبة، انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عند المزيد من استعراض جوانب حياة الشاعر حميد السبزواري وأشعاره.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمان يوما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في رحاب دعاء كميل، نتحدث عن الفقرات الجليلة التي وردت في هذا الدعاء وكيفية الحديث مع الحق سبحانه وتعالى. إنك إذا أردت أن تتوسل إلى أحد من المخلوقين فتحاول أن تذكره بأعز ألقابه وبأحب أسمائه، فكيف بك إذا وقفت بين يدي الله الذي استغنى عنك وعن جميع خلقه ولم يحتاج إلى خلقه؟ بل إن الحاجة عكسية، أن الخلق محتاج إليه تبارك وتعالى. تقسم على الله بأعز أسمائه وبأحسن أسمائه، كما ورد في جملة من الروايات الشريفة المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام، أنك تقدم في دعائك بين يدي الله تعالى أعز أسمائه وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها. ولذلك تقول: وبعزتك التي لا يقوم لها شيء. هذه العزة التي تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها إليه، لابد أن تدرك مضامين هذه العزة ولو على نحو الإجمال. قلنا ولو على نحو الإجمال، لأن أسماء الله تبارك وتعالى التي نتوسل بها إلى الله، هذه الأسماء لم يكن المقصود بها الألفاظ، لأن الألفاظ لو جردت من المعاني لا مقام لها في مقام الدعاء أو في مقام غير الدعاء، لا مقام لها، وإنما مقام الأسماء مقام المعاني الدالة عليها تلك الألفاظ. فالألفاظ تدل على المعاني، وهذه المعاني التي تدل عليها هي الصفات الحق والكبيرة والعليا التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى. فعندما تدعو الحق تبارك وتعالى تدعوه بتلك المعاني التي اختص بها لذاته المقدسة. تقول: وبعزتك التي لا يقوم لها شيء. هذه العزة الإلهية لا يقوم لها شيء. ما هي العزة الإلهية التي وردت في هذا المقطع الشريف ووردت في جملة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة؟ مثلا أنا أقرأ لك من جملة ذلك ما قسم به إبليس لعنه الله على الله تبارك وتعالى حينما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قسم على الله بعزته، وكأنما إبليس مع أنه وقف موقف المعاندة، لكن علم أن من الأسماء التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها هي في بعزتك. عزة الله سبحانه وتعالى، على العبد أن يدرك تلك العزة التي يخاطب بها الحق ويكلم بها الحق، لأجل أن يدرك تلك الأسماء التي دلت على معانيها. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة، العزة فقط لله، العزة ليست لخلقه، العزة مختصة به تبارك وتعالى، ولا يحق لأحد من المخلوقين أن يوصف. وأما من يوصف بالعزة كما وصفه الحق تبارك وتعالى عندما ذكر أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أن هذه العزة التي أعطيت للمؤمنين وأعطيت من قبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي جاءت من عزة الله تبارك وتعالى، من ظلال عزة الله تبارك وتعالى. لذلك لا يحق لأحد ممن أعطي العزة منه سبحانه وتعالى أن يتهاون بتلك العزة، وإنما يعتز بها لأنها من عزة الله سبحانه وتعالى. العزة المقصود منها لله كما في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة عما يصفون، عما يصفون من عزة الله. عزة الله لا توصف، عزة الله لا تحد، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا تحد ولا تعد. ثم قال الكفعمي، الشيخ الكفعمي في مصباحه في شرح هذا الاسم المبارك، اسم العزيز الذي هو من أسماء الله، قال: العزيز الذي لا يعادله شيء، والذي لا مثل له ولا نظير. عزة الله سبحانه وتعالى لا يعادلها شيء، وليس هناك نظير لها. حقيقة الله، قوة الله، غلبة الله، معرفة الله، كلها لا يمكن أن يكون لها مثيل، لا يمكنك أن تنكرها، لأنها حقائق موجودة يؤمن بها حتى أولئك الكافرين الذين استيقنوا بها وجحدتها ألسنهم، يؤمنون بتلك العزة. عندما تطلع إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى تعرف أن العزة لله جميعا، لا عزة في الموجودات إلا لله تبارك وتعالى، فهو العزيز الحكيم. أنت لاحظ أيضا، لاحظ تلك العزة التي اختص بها بحيث لا يقوم لها شيء، لا يقف أمامها شيء، لا يمكن لأي من ادعى العزة أن يجابه ويواجه عزة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في دعاء كميل، هذا الدعاء الشريف، في هذا الدعاء تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى باسم عزيز، وتعرف نوعا من أنواع المعرفة الإجمالية لهذا الاسم المبارك، وتخاطب الحق تبارك وتعالى، وتقسم على الحق، وتقول: وبعزتك، تتوسل إلى الحق بهذا الاسم، ثم تشرح مقدارا من هذا الاسم، وتقول: التي لا يقوم لها شيء. كيف لا يقوم لعزة الله شيء؟ لأننا كما تحدثنا في المحاضرات السابقة حول هذه الأسماء العظمى، قرأنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى اجتمعت في أن الله غني عن خلقه، وأن الخلق محتاج إلى الله تبارك وتعالى. لو لم تكن عزة الله لم يكن شيء، ولو لم تكن عزة الله لما قام شيء، ولذلك لا يقوم شيء إلا بعزة الله. نسأل الله بعزته أن يرزقنا تمام معرفته والتأدب معه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه في عمرنا.